أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للهامش السابق راح يصير باعتبار نعتبره كأنه امتحان قصير، إذا قدمت في شيء تأخذون الدرجة. هذا الهامش اللي مال أمس، هامش رقم 2 اللي سبق حكمه، طبعا راح تراجعون باب المضاف إليه، فاللي يقدم لي يحصل درجة الامتحان القصير اللي هو من 5 درجات. أقول هذا الهامش السابق من الدرس الماضي، قلت هذا الهامش نفصصه أخليه واجب عليكم كامتحان قصير، يصير درجته تنحسب كامتحان قصير عليه 5 درجات. أخذوا إلى 3 أيام قادمة، إلى يوم الاثنين القادم. زين، إلى إحنا شنو اليوم؟ الأحد. إلى يوم الأربعاء، إلى يوم الأربعاء إن شاء الله. الهامش رقم 2 امتحان قصير، حتى تطالعون معي، نحاول نتعود على البحث، إذا صار أكو شيء مو واضح نرجع نبحث، والطالب لابد يتعود لأنه شيء غامض يرجع له، لا يكون الشيء دائما جاهز له. أسماء لازمة النداء. عليكم السلام. قال: وفلوا بعض ما يخص بالندى، لؤمان نومان كذا والطردا، في سب الأنثى وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقس وجر وجر في الشعر فلو. أقدم لكم باقة من ورد الفل. من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو يا فلو أي يا رجل. إذا فلو يعني يا رجل، يا فل مثل ما يقولون. إنزين، صارت عربية يا فل. ويا لؤمان للعظيم اللؤم، إذا يا فل منادى مبني على الضم بمعنى يا رجل. ويا لؤمان للعظيم اللؤم، ويا نومان للكثير النوم، وهو مسموع يعني عن طريق السماع، مو على أساس أنه القاعدة كذلك، لأن القواعد الصرفية، الأوزان الصرفية أوزان معينة. فوردت هذه من باب السماع، من صيغ المبالغة راح تصير، لكن سماعية لا تشكل قاعدة. وأشار بقوله: واضطرادا في سب الأنثى، إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعال، وزن فعال، مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي، نحو يا خباثي يا فساقي يا لكاعي، لسب الأنثى. فحصر الإعراب منادى مبني على الكسر في محل نصب. فنشوف الآن مبني على الكسر. أو نخلي على نفس المنوال، إذا قلنا مبني على الضم المقدر حتى يصير عندنا من نفس الباب، منع من ظهورها حقيقة البناء مثلا. الآن بالنسبة لي ما أدري بين الأمرين، إذا نبي نحافظ على نفس العنوان كباب، راح يصير منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهورها حركة البناء، لأن خباتي دائما تكون مبنية على الكسر، فمنع من ظهور الضم المقدر حركة البناء. لنفس الكلمة، لأن يعني خباتي دائما تأتي على هذا الوزن، ما عندنا وزن آخر. فساقي لكاعي كلها على نفس الوزن، فيكون عندي مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء في الكلمة وهي الكسرة. مبنية ما قاعد يقول أنه منادى مبني على الكسر أو أن أصلا مبني على الكسر، مثل سيبويه مبني على الكسر دائما، بناء على البناء على الكسر. أقول لازم حتى نحافظ على نفس النسق في النداء، ما يصير مرة عندي مبني على الضم، مرة مبني على الكسر، مرة مبني على كذا، نحافظ على نفس العنوان نفس الإعراب، فيصير عندي ضم مقدر. وهذا دائما النحويين عندهم الحالة أنه دائما ضمن الباب الواحد يحاولون يحافظون على نسق واحد، ما يصير عندي تعدد في الإعرابات. منادى مبني على الضم منع من ظهوره حركة البناء في الكلمة وهي الكسر. وكذلك ينقاس استعمال فعالي مبني على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر، نحو نزالي، ضرابي، قتالي. شنو راح يصير الإعراب نزالي؟ قلت فعل أمر مبني على ال... نأخذ الاحتمال، لا نأخذ الاحتمالات. الاحتمال فعل أمر مبني على الكسر، ما عندنا فعل أمر مبني على الكسر، على السكون مفروض. شو راح يصير نزالي؟ اسم فعل أمر، تذكرون اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى انزل. لا الحين مو المنادى، قاعد يقول لك بأنه مثل ما فعالي عندنا هني على أساس ذم الأنثى، عندي أيضا تذكروا أن عندي أيضا اسم فعل أمر بي على نفس الوزن. استطرادا ذكر هذا مو ضمن الباب، كما يقولون استطرادا يعني تذكر شيء بالمناسبة. فإذا ذكر اسم فعل أمر مبني على الكسر من باب المناسبة، كما أنه عندي فعالي في ذم الأنثى من باب المنادى، يذكرنا بالمطلب السابق في باب الأمر أنه عندي اسم فعل أمر نزالي، اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى انزل. وكذلك ضرابي، وكذلك قتالي، أي انزل واضرب واقتل. وكثر استعمال فعل في النداء، فعلوا، خاصة مقصودا به سب الذكور، نحو يا فسق، يا غدر، يا لكع. ولا ينقاس ذلك، لماذا لا ينقاس؟ لأنه سماعي وخلاف القواعد التصريفية، لأن أوزان الصرفية عندنا أوزان معينة، ما يأتي خلاف القاعدة يكون من باب السماع، فلا يعطي عندنا قاعدة، ما يشكل قاعدة. فإذا لا ينقاس ذلك لأنه سماعي وخلاف القواعد اللغوية في علم التصريف، فراح يصير منادى مبني على الضم. وأشار بقوله وجره في الشعر فلو إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء، كقوله في لجة أمسك فلانا عن فلي. إذن فلي بالأصل في النداء فلو بمعنى يا رجل، الآن استعملنا هذه الكلمة ولكن ليس في باب النداء، عن فلي اسم مجرور ب عن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ولم ينون لضرورة الشعر، مفروض أن يقول عن فلن. فلن عندي فلي كسرة واحدة لأنه بالهوجري المصرع الأول فراح يصير عن فلي بدون كسرتين إلا إذا الأبيات السابقة إذا ذاكر شيء هنا. لا على نفس القافية لأنه عندي هنا المغربلي كأنه ولم تقتري، فإذا راح يصير في الآخر كسرة واحد. اسم مجرور بعن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ولم ينون لضرورة الشعر. لا 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 بس يا رجل يعني يعني الحين ليس في النداء، كان أصلا في النداء يستعمل لكن البعض استعمله في غير النداء. الأصل يا فل يعني يا رجل، نفس كلمة فل استعملها على أساس أنها مجرورة. لا لا استعملوها بعد مستعمل في الشعر. والشعراء في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون، يكسرون القواعد النحوية القواعد التصريفية كلها من أجل ضرورة الشعر. طبعا يستشهدون اللي في العصر الجاهلي بداية الإسلام، أما اللي صار بعدين بأنهم يقولون ترى استعملوا بس ما تشكل قاعدة، استعملوا في الشعر. ما قد يكون قد يكون عندهم بس ما تشكل قاعدة على كل، يحتاج يسأل الشعراء في هالنوع بالعصر شعراء العصر الجاهلي واحد متخصص نشوف عندهم هذه الحالة الضرورة الشعرية ولا لا، هم للمتخصص هذا. في سؤال؟ نأتي إلى الاستغاثة. إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيا للمرتضى يقال يا لزيد لعمر، زيد مستغاث به، عمر مستغاث له، والياء أداة الاستغاثة، فيا أداة الاستغاثة، زيد مستغاث به، عمر مستغاث له، فيجر المستغاث بلام مفتوحة لا زيد، ويجر المستغاث له، المستغاث أو المستغاث به نفس الشيء، ويجر المستغاث له بلام مكسورة، فنقول لعمر. يسأل أنه لماذا فتحت لام المستغاث به، يقول وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله، يعني المستغاث به يا لك لعمر. طبعا قلنا هذا التبرير الآن قد ما نقبل هذا التبرير، يعني يا لزيد يا لك لعمر قاعد يخاطب شخص، أو يا له لعمر، ومع الضمائر حرف الجر اللام تفتح، ووقع المستغاث به موقع الضمير لذلك تفتح اللام معه. تبرير، لكن تبرير مقبول. ما هو الدليل على أنه يقع موقع المضمر؟ اكو دور عندي، هو شاف انها مفتوحة قال انه واقع موقع المضمر. انت اثبت اولا انه يقع موقع المضمر، بعد ذلك قل اللام تفتح. وبالعكس مشى ان اللام مفتوحة، اذا الكلمة تقع موقع المضمر. مو بهالطريقة الاستدلال. الاستدلال اثبت اولا ان المستغاث به يقع موقع المضمر بدليل، بعد ذلك تثبت انه اللام يجب ان تفتح. فكأنه من النتيجة انطلق الى البرهان، والبرهان ادى الى النتيجة، صار عندي دور ومو دليل. هذا يقول مثلا كيف تثبت انك طالب الحوزة؟ يقول لاني مسجل بالحوزة. وكيف تثبت انك مسجل بالحوزة؟ يقول انا طالب بالحوزة. فصار عملية دور. فإذن هو أولا رأى أن اللام مفتوحة فقال أنها موقع المضمر، لذلك فتحت، مو دليل هذا. قل أن الواضع هو وضع، الجواب أن الواضع وضع هكذا بهذه الكيفية، قال أن المستغاث به الأول نجعل اللام مفتوحا له، والمستغاث له يكون مكسورا حتى نفرق بين المستغاث به والمستغاث له. والواضح هكذا، بعد ما عندنا استدلالات عقلية وتبريرات أبرر. هذا الأمر أصلا محتمل ما بدر في ذهن الواضح، أنه أجعل موقع المضمر بعدين أجعل اللام مفتوح.
المعنى السلبية
اكتب لي هذا، اكتب لي زين، حاول تكتبه، تعبر عنه بتعبيرات واستشهد بلام السببية، شوف ممكن ان يصير لام سببية او لا. تقدر تكتب شيء ولو سطرين ثلاثة اربعة خمسة صفحة صفحتين كيف ارجع مصادر، حاول تبحث قد يكون داخلين شيء من هذا القبيل. ما شايف بس على كل الفكرة اللي تخطر في ذهنك حاول تبحث فيها، يمكن تكون صحيحة. ترى لا تهمل أي فكرة تخطر في ذهنك أثناء الدرس، اكتبها على طرف كتعليق وابحث فيه، قد تجدك أشياء ما متوصلين لها العلماء، حتى علماء نفض آيات الله العظمى قد يصلون لا شيء، أنت فكرة تخطر في ذهنك. الله عز وجل أحيانا يعطي بعض الطلبة شيء لأنه مخلص في دراسته، قد يكون في السنوات الأولى تخطر في ذهنهم بعض الأشياء قد العلماء الكبار ما تخطر في أذهانهم. هذا ممكن الإفاضة الإلهية ما متوقفة على المراجع، حتى الطالب المخلص اللي يبدأ من بداياته بإخلاصه في درسه وأنه يريد أن يخدم هذا الدين ولله يدرس، الله عز وجل يفتح عليه بعض الأبواب من ناحية العلم، يفتح عليه بعض العلوم. وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر، يعني على المستغاث به مستغاث به آخر، فإما أن تتكرر معه يا أو لا، فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر. نعم، يا لله للمسلمين، يا لله فتح اللام. وأكو أخطاء شائعة يكتبون يا لله للمسلمين، يعني بعض البوسترات يوزعونها يكتبون بكسر اللام يا لله للمسلمين، غلط، يعني لازم بفتح اللام يا لله للمسلمين. هاي من الأخطاء الشائعة اللي ما متمرس بالنحو يقع في هذه الأخطاء. فصار عندي تكرار لياء، فإذا صار عندي تكرار للياء يكون المستغاث به مفتوح اللام، وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر. فإذا المستغاث به الأول مفتوح اللام، المستغاث به الثاني مكسور اللام. هذا الإشكال اللي يرد أنه قال يقع موقع المضمر، إذا كان يقع موقع المضمر ليش يصير مكسور؟ يرد إشكال على استدلاله أنه غير صحيح، غير تام. نقول إذا يرد إشكال قلتم بأنه يقع موقع المضمر مفتوح، أن اللام مفروض أن اللام تفتح، وعندنا هنا كسرة لللام، فما نقول له، ما يصح أن نقول له لك، فإذن رح يرد إشكال على استدلاله السابق. كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له، كما أن المستغاث له مكسور اللام، المستغاث به الثاني يكون مكسور اللام. وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، بكسر اللام في المستغاث به، أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجوبا في المستغاث به الثاني بدون تكرار يا الاستغاثة، فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له. مستغاث به ثاني. نعم. ثم يقول ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. يقول تحذف لام المستغاث، هذه اللام المفتوحة، ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها، نحو أصلها يا لزيد لعمر، فنقول يا زيدا لعمر بدون تنوين، يا زيدا لعمر بدون تنوين، والألف عوض اللام، يا زيدا بدون تنوين، زيدا ألف بس، ألف مع فتحة. الآن يذكر أيضا في التعجب نفس الطريقة، نقول ومثل المستغاث المتعجب منه. الآن هي عنوان آخر، باب آخر، الآن يبحث في التعجب، يقول مثل المستغاث، مثل ما بحث هناك أنه ينقاس اسم فعل الأمر، الآن يأتي إلى ذكر المتعجب منه بنفس الطريقة، نحو يا للداهيتي، خط علامة التعجب، خط اللي تحت نقطة حتى يبين أنه الآن صيغة من صيغ التعجب. يا للداهيتي، أي صيغة من صيغ التعجب، فالداهية متعجب منه مجرور باللام. ويا للعجب، أيضا حط نقط علامة التعجب، فيجر المتعجب منه بلام مفتوحة كما يجر المستغاث. وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف، يعني تأتي بعده، تعاقب يعني تأتي بعده، من المعاقبة، من التعقب، من العقبة، ما أدري من أي كلمة منه مشتق، ابنالكم كلها بعد تختاروا اللي تبون. لو قائل ويعقب، يعقبه هو اللي يأتي بعده، أما تعاقب عندنا تعاقب من المعاقبة، قال ويعقبه يعني يأتي بعده. وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجبا لزيد. نفس للعجب يا للعجب، أحذف اللام أجعل مكان عوض عن ألف فأقول يا عجبا لزيد. نعم نرجع للأصل، طبعا نرجع للأصل، يا لزيد أصلها مجرورة باللام وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة مع الألف التي هي عوض اللام.
يا زيد
يا زيدا، يعني افهم من كلمة ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها مفروض إذا ثبتنا الألف فيكون عندي داء، لو كان عندي تنوين المفروض أن يقول ويؤتى بتنوين في آخره عوضا عنها، لو كان عندي زيدا لأن الألف هذه مو ألف، زيدا التنوين عندنا هذه الألف زائدة للدلالة على أن المنون مفتوح، فلو قايل تنوين أقول نعم يا زيدا، وإنما قال أنه ألف حوض فيصير الألف لابد أن نثبته ويكون مفتوحا بدون تنوين. عجب نفس الشيء، يعني يا للعجبي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة مع الألف والحركة هي الفتحة. عوض عن اللام، عوض عن اللام المفتوحة ليست عوضا عن الياء، الياء موجودة، عن اللام المفتوح. في سؤال
الواو ما بتتغير،
واو شنو؟
واو
هذه الندبة راح يجينا بعد الصفحة الثانية، هذه الاستغاثة. ومن يستغيث يكون مشركا في القوسين، ومن يستغيث يكون مشركا عليهم. على كلامهم طبعا لا يكون على كلامنا. الندبة ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما، ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي وما يلي وما حفر. ما معنى المندوب؟ هو المتفجع عليه والمتوجع منه. ممكن يجيبك شرح التعريف، اشرح التعريف، يعني بعض الطلبة بالامتحان يكتب التعريف ما يشرح، لابد تشرح التعريف. البلاغة مثلا في النكات البلاغية مثلا تذكر وهنا مجاز مرسل، طبق على الآية، طبق على بيت الشعر، ما يكفي تقول لي مجاز مرسل تسكت، لابد أن تطبق تشرح على نفس البيت نفس الآية حتى يكون عندك التطبيق واضح، مو أنه من باب المجاز المرسل ويسكت. أو بذكر مثلا ذكر المشبه به وحذف المشبه، لابد أن تطبق على الآية، ما يكفي أن تقول هذه الكلمتين. فالمندوب هو المتفجع عليه نحو زيداه، والمتوجع منه نحو ظهراه. شن يعني المتفجع عليه؟ محزون عليه. تشرح بعبارات ثانية حتى توضح شنو معنات متفجع. المتوجع منه أيضا تبين من يتوجع من شيء كذا، وعلى كل فيكون من باب أنه شرح التعريف. والمتوجع منه نحو ظهراه، شلون الإعراب راح يصير؟ وزيداه، كيف نعرب زيداه؟ مندوب مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة مع الألف وهي الفتحة، والألف للدلالة على الندبة، الألف للدلالة على الندبة. والهاء للسكت، يعني تسكت على الكلمة، تقف على الكلمة. فإذا مندوب مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة مع الألف، والحركة هي الفتحة، والألف للدلالة على الندبة، والهاء للسكت. لا، وأداة الندبة مثل يا أداة الندبة. الآن نظرنا إلى زيداه، فوا أداة الندبة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ثم يقول: ولا يندب إلا المعرفة فلا تندب النكرة. تبي الآن تندب شخص، تندب شيء، ما تندب شيء منكر، ما معين بشخص معين بشيء معين. تبي تندب معناته أكو شخص ميت مثلا الآن يريد أن يندبه، فلا بد أن يكون شخص معين. فلا تندب النكرة، فلا يقال ورجلا، ولا المبهم كاسم الإشارة نحو هذا. طبعا إذا ما معين بشخص، إذا اسم الإشارة غير معين بشخص يكون مبهم. طبعا إذا أكو قرينة على التعيين فيجوز، الآن بدون قرينة يقول يا هذا، من هذا؟ ما معلوم، فمبهم. ولا الموصول إلا إن كان واللذاه، لأن الموصول يتعين. كيف يتعين الموصول؟ لابد أن يكون أكو قرينة على التعيين. إلا إن كان خاليا من ال، يعني مو الذي، اللذان، اللذون أو الذين على التعبيرين اللائي اللاتي، لأن ما فيه ال. واشتهر بالصلة، يعني جملة الصلة تكون قرينة على تعيين من هو هذا المقصود، كقولهم: ومن حفر بئر زمزما، ومن حفر بئر زمزما. يجوز، نعم، هاي الجملة صحيحة، يعني معين. من اللي حفر بئر زمزم؟ عبد المطلب ولا أبو طالب؟ فإذا المعين جملة الصلة عينت من هو الحافر. فمن مندوب مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره حركة البناء الأصلية وهي السكون. نحافظ على نفس النسق، مبني على الضم. نعم، يندب اللي حفر البئر. ثم يقول في سؤال: ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. يلحق آخر المنادى المندوب ألف نحو زيدا لا تبعد، طبعا بدون الهاء ما ذكر الهاء، ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك وموسى. عندنا يا موسى أبي يحط لها ألف الندبة مع الهاء، هذه الألف تحذف، الألف الأصلية من الكلمة تحذف، راح يصير عندي ألفين فلا بد أن تحذف إحدى الألفين، فنأتي ألف الندبة نريدها والألف الثانية تحذف. فيقول: ويحذف ما قبلها إن كان ألفا قبل ألف الندبة كقولك وموسى، فحذفنا ألف موسى الألف المقصورة. لا وموسى هذه هاء السكت، قلنا هاء السكت يعني تقف على الكلمة. لا مو لازم، مو لازم، لا مرة تقول وزيدا أو وزيدا اثنين هم جائزين. فحذف ألف موسى وأتى بالألف للدلالة على الندبة، أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو ومن حفر بئر زمزما، أصلها ومن حفر بئر زمزم، ونحو يا غلام زيدا أصلها يا غلام زيد. هذه الندبة ما تخليها يا غلاما زيد، تخلي الندبة على الأخير محين، يعني غلام زيد معين، مو واحد من الغلمان، عنده غلام واحد، فحينما يقال وا غلام زيد معين هذا الغلام. نعم يصير، إذا يا ما يصير عندك اشتباه بين الياء والوا بحيث ما تظن أنه ندبة أو غير ندبة تأتي بوا، أما إذا ما يصير عندك اشتباه تأتي بالياء لوجود الدليل على الندبة وهي الألف معها السكت. يا غلام زيدا طبعا يصير منادى مندوب منصوب لأنه مضاف. شلون نعرف زيد؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة مع ألف الندبة، والحركة هي الفتح. بئر زمزما لازم سكون على الهاء، حاط عندي بالكتاب كسرة قايل زمزما هي، نشتغل الكسرة ونجعل الهاء سكون على الهاء، في كتاب موجود كسرة تحت الهاء نشتغل الكسرة ونجعل سكون على الهاء. وإعراب زمزم نفس الشيء، مضاف إليه مجرور وتتمة الإعراب. منادى مندوب، منادى مندوب، حط منادى مندوب، منادى مستغاث به.
يا من حضر بئر زمزمة، حضر بئر
الصلة، جملة الصلة، حفر بئر زمزمة جملة الصلة.
زمزمة مضاف إليه،
نعم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. منع من ظهورها نفس إعراب زيد.
من في محل نصب،
شنو هو؟
ويا من،
من يصير منادى مندوب مبني على الضم المقدر.
زمزم مضاف، شنو
مضاف؟ حق بئر. يحصر حفر في الماضي، الفاعل هو، عائد على من، بئر مفعول به، وزمزم وهو مضاف، وزمزم مضاف إليه، مضاف إلى بئر. ثم يقول والشكل حتما أوله مجانسة إن يكن الفتح بوهم لابسة. يقول إذا كان آخر ما تلحقه ألف، ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها. إذا كان ما قبل ألف الندبة بالأصل مفتوح، فرح نحافظ على الفتحة بعد ما نغيرها. فتقول وغلام أحمداه، وغلام أحمداه. شلون نعرب أحمد؟ يلا معي، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة على آخره لأنه ممنوع من الصف. منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة مع الألف. فإذن هذه الدال، عفوا الفتحة على الدال حركة مناسبة مع الألف وليست الحركة الأصلية للإعراب. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة لأنه ممنوع من الصرف. هذا التعديل للفتحة، التعديل للفتحة. طب تقول الفتحة بعدين لأنه ممنوع من الصرف والفتحة مقدرة حتى يكون التعليل في مكانه. نقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة من غير تنوين لأنه ممنوع من الصرف والفتحة مقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة مع ألف الندبة والحركة هي الفتح. يكون إعراب مفصل بدون ما يصير اشتباه، أنه إذا قلنا فتحة مقدرة لأنه يفهم لأنه راجع للمقدر. نكمل هذا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.